كما قال علي رضي الله عنه علم المنافقين وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه عالما. هذه تزكية علي لحذيفة رضي الله عنه. وأقول وحد اليماني صحابي مات في معركة أحد ولم يشهد حذيفة ولا أبوه معركة بدر. فعندما ذهب إلى المدينة استوطنهم المشركون قالوا إلى أين؟ فقال إلى المدينة. فقالوا لهما أريدان نصرة هذا النبي؟ فقال لا إنما نذهب إلى المدينة. فعرضوا عليهما العهد ألا يقاتلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون عطوا العهد على حذيفة ودي ألا يقاتلا في معركة بدر ثم وضعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق على ذلك. فطرقوهما المشركون ثم انطلق إلى المدينة. فقال حذيفة وأخبره بما ترى. فقال صلى الله عليه وسلم: نأتي إليهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. عهد مين؟ عهد الكفار. نأتي إليهم بعهدهم. فما قال حذيفة ولا هو لمعركة بدر لمعاهدة وقعت بينهما مع مين؟ مع الكفار. شوف يقال عنه حتى مع مين؟ نأتي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلما كان في معركة أحد وفرج جماعة من الناس فاصطلح المسلمون بالمشركين فلم يعرف والد حذيفة من الناس. لم تكن عليه علامة. وطبعا الحروب زمان كان الرجل يلبس دروع ويغطى وجهه يلزم. فإن لم تكن عليه علامة ظاهرة في الإسلام قتل. فانقض عليه جماعة من المسلمين واعتقدوه إلى سرا وقتلوه. فإن القتل نادى عليهم أبي أبي فما سمعوا فقتلوه. فقال يغفر الله لكم. ثم تصدق بنيته جعل النية المدفوعة اليمين صدقة. فحذيفة كان عالما قديرا مجددا وتولى الإمارات وكان يدعو الناس إلى الحرب مع علي رضي الله عنه. ثم سأل في هذا الحديث سؤالا جامعا. فكان حذيفة من الذين سألوا عن معضلات القضايا. ولذلك حديث حذيفة من أفضل أحاديث الكتاب. له في البخاري 80 حديث وفي مسلم 4. إذا كل الحديث الذي له في الكتب الستة 12 حديث. هذا الذي له في الكتب الستة. وكل حديث أصل يعتمد عليه خاصة في باب الفتن. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. من أصول الاستقامة أن تعرف سبل الخير لتسلكها جميعا وأن تتعرف على طرق الشر في اجتنابها. فبالضبط تتميز الأشياء. حذيفة ينزل وسط الصحابة ووسط حالهم. الصحابة كانوا في معنى إيه؟ عن الخير. يقولون يا رسول الله من الموت اين الدرس اي مثال افضل اي مثال طيب اي مادن حق من الله اثناء الصحابه. ولذلك امر رب العالمين في كتابه اثناء الصحابه: يسالونك عن اليتامى، يسالونك ماذا ينفقون، يسالونك عن اهل الكتاب في الخير في التعلم. فكان الصحابة يسألون عما يتبعهم. وكان حذيفة يسأل عن بعض قضايا الفتن يجتمع ليحضر لبني أي تسأل سؤال التواضع، أي تسأل سؤال الإرحام، أي تسأل العالم سؤال الإعجاز، أي تسأل سؤال التعالي على الغيب. كأسئلة اليهود كانوا يسألون أسئلة التعجيز، سألوا عن أول الطعام الذي يقولوا إليه من الصلصل، يسألونه عن الروح. أسئلة التعجيز والإبحار، أما السؤال بالتعلم هذا هو المحمود، السؤال بالأدب هذا هو المطلوب. ولذلك قال الخليل بن أحمد: العلم أقسام، أو العلوم أقسام، مفاتيحها السؤال، إذا لم تسأل كيف تتعلم؟ رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. واحد يستحق أن يسأل العالم يعيش طيلة حياته جاهلا، نقول لا بد من السؤال، ربما تكون على باب من أبواب الضلالة أو واقعا في بدعة، فإن بل بين العلماء لك وجه الحق من الضلال. إذا السؤال هو أصل في طلب العلم، ولذلك قال العلماء: مراتب العلم ستة، مراتب العلم ستة، يعني حتى تتعلم لابد أن تجمع المراتب الستة. أولا حسن السؤال، سمعت ليه السؤال الستة حسن السؤال، ولذلك قالوا: حسن السؤال نصف العلم. فالبعض قد يذهب السؤال لا يحسن مسأله، او لا يستطيع ان يعرض قضيه عرضا جيدا، فكلما احسن المساله وسال عما ينفع كلما انتفع بعلم العالم. لكن لو كان السؤال لا قيمه له، ربما انفرد السؤال عليه معرضا، وربما اخذه العالم على قصده. وقد جئت بعض العلماء الأعمش رحمه الله فقال لهذا محمد: ما تقول في صلاة الحاج أصحيحة هي؟ تخيل صلاة صحيحة تبدل؟ فقال الأعمش: نعم تصح بغير وضوء. ورد عن رد عليه رده عليه: هذا لم يتوازن حتى ضيع وقت العالم. طب يجي واحد وزير النفع يقول له: يا ابراهيم ما اسم زوجتي ابليس؟ ما اسم زوجتي ابليس؟ سؤال لطيف والابن عليه يعمل. فقال: ذاك عرس من شهيد. لو حتى عن اخبار كنت روح لكن ما ردش خالص. ذاك عرس من شهيد. يعني هذا القبيل لا قيمة له، فلا ينبغي للطالب أن يتشاغل بهذا، بالأولاد، بأسئلة التعلم، بأسئلة الإفهام، هذه موجعة للوقت، ثم ربما توجب صدور العلماء، لأنك تسأل عما لا يفعل في الصحابة ما تعمد الواحد في سؤال. كل الأسئلة جميلة، عايزين نعملها. يا رسول الله أي الإنسان أفضل؟ عايز إيه؟ السؤال عن إيه؟ يبني عليه عمل. قال: من سلم المسلمون بلسانه وجهه، في وحدة يرضى أي لسان خير. قال: مطعم الطعام والصبر والسلام على من عرفت وأنا بعد إلى الساعة الثانية. لكن في المقابل واحد يقول له: يا رسول الله أين ناقتي؟ سؤال: أين ناقتي؟ جنب داعي وجه طعمين. سؤال رسول، تصور هذا السؤال. إذا المكان الصعب يسأل سؤال التعلم، سؤال التعجيل، فإن تعلمت حسن السؤال فاصبحت علما كثيرا. فأولا في مراتب العلم حسن السؤال، ثانيا حسن الانصات والاستماع، حسن الانصات والاستماع، فإن سمعت محاضرة أو وقتا علميا فأنصت، واستمع طرفة إن كانت المحاضرة مليئة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات رب العالمين، فكلما أنصفت واستمعت الصحابه تجد عينا في مجلس العلم توسع فيه. الجسد كان سليما والقلب كان متحولا. توسع الصحابه في مجلس العلم. الجسد ساكن والصخر لا يتحرك والقلب يتحرك مع الايام انفعالا وايجابا. بنسمع كده في الحديث يقول لك ايه؟ كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطيب. كأن على رؤوسنا الطيب، ايه معنى الكلام ده؟ انتوا عارفين ان في بعض امراض الجمال تسمى الزرق. الزرق مرض يصيب الجمال. في حشره ترعب ايه؟ لازم تفوته. هناك بعض الطيور طفل صغير للعصافير متخصصه في تسليمه فروه الجمال. سبحان الله، عملت هذا النوع نوع ثاني من التماثيل لما تفتحيها كده سريعه يوقف الفم. تدخل الى فمي نحو الثلاثات. طبعا ايه؟ يثلث بالتمام ما هو فتحه ما يقدرش يدخل. لانه ايه؟ مستمتع بهذا العمل. نفس القضية مع الجمال. الجمل عنده ضرر تيجي تدور بقى على ظهره وهو عليه يثلث. الجمل فرحان ولا يستريح؟ فرحان لانه يجد يستريح. فيكون الجمل قد صخرة لا يتحرك. هكذا الجمل فريحان الجمل والطير على ظهره كان على راسي على رؤوسنا الطير كحالة الجمل والطير على ظهره. لكن القلب عند الصحابه ايه؟ انفعال اجيب وداء ايجابيه عمل هكذا الناس. فلا بد بعد الانصاف ان تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام العالم اذا القي عليه. رابعا حفظ ما يلقى عليه. فاذا لابد بعد ذلك ان تحفظ. فكل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فليس بعلم. لما يكون العلم في صدرك يكون معك في كل مكان حتى لو دخلت القلاء. حافظ معك الدليل، معك النص، معك القران. فكلما حفظت العلم كلما زاد علمك ونمى. قاعدا ان تعلم غيرك هذا العلم. إن تتعب العلم وعظك تخرج إلى بيتك وعلم زوجك، علم الولد، علم من كان معك في عمل. يقول لك سمعت النهارده درس والله يا كان جيد وقال حديثا، يقول حديث واحد بلغته لبلغت أرباب الخير والبركة. فلابد أن تعلم فزكاة العلم إنفاقه ساجدا أن تعمل بهذا العلم. ما ينفعش بقى إيه؟ نقعد نحوش بغير منطق ولا نزكي انفسنا بالعلم. فلو كان العلم نافعا بغير عمل ما ذم الله اليهود. فاليهود علماء لكن لم يعملوا بعلمهم. علم الشريعه وحادوا عنها. لذلك قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مرض عند الله ان تقولوا ما إلى ما أنهاكم عنه. مش هقول كلام وأعمل بغيره. ودي مثيرة النهاردة زيادة القدوة. يعني كنت من أيام في المحاضرة فبعض الناس من بعد المحاضرة يعني مثيرتنا دلوقتي في زيادة القدوة. كنا محاضرة في مصر الله قال لي احنا بقى لنا كم في هذا المسجد ما جبناش إمام مع أن الإمام معين والمراد ويأخذ الحركة. طب ده إمام معين ولو راتب وحافظ بذات الراحة بعد الدرس. يعني أخذ المال على العمل ولم يعمل. طب هذا لا علم. يتصدى أجرا على ذلك ولم يعمل بهذا العلم. ولم يطبق ما أخذه على كفاية. مصيبة من غياب القدوة. فبعض الناس ربما يتعلم وصار أستاذا جيدا. تنزيلية وصف. فجاءنا الله بهذا الخير تجاهية وببعض الخير هي بعض النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة علموا من الخير الذي حدوه لأرقوا الجاهلية والإسلام. لذلك قال عمر: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ويعرف الجاهلية. الكثير منا لم يعرف نعمة الإسلام، لم نشأ وكذا آباؤه وأقاربه على الإسلام، فما كسب وما فعل ليحصل هذا الدين، فنعمة أخذها بغير مجهود، وما يأتي بغير جهد ربما يضيع بغير أسباب. فلذلك حذيفة لما عاصر الأمرين أمر الجاهلية وأمر الإسلام علم مدى الخير الذي صار عليه. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد البدايه هذه دعوة المباركة، هل بعدها من شر؟ قال: نعم، الشر هو مقتل عثمان رضي الله عنه وما أجل بعده من الفتن. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. فبعد الاقتتال صار الامر في بني اميه، ولكن كان فيهم بعض ولاة الظلمه كمروان ويزيد وغيرهما، فكان فيهم خير وشر، سنه وبدعه، طاعه ومعصيه، فليكن خيرا محضا كما كان الحال في زمن الخير الاول وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما ظهر؟ قال: قوم يأتون بغير نبي تعرف منهم وتنكر. يعني ايه؟ حق على الصلاة، حق على الصلاة، شوية على السنة، شوية على البدعة، هكذا يدعو إلى الطاعة وإلى المعصية، يصلي في وقت ويصلي بعد وقت، فدعوا بين النقيضين، فكانوا على خير وشر سواء. وهذا حال بعض الأمراء في بني أمية، فكان الطيب أنهم على ظهر، كما كان الحال مع الحجاج ومع أقران الحجاج في هذا الزمن. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، من أتاهم إليها قذفوه فيها. قلت: في الخير ولا الشر محض؟ شر محض. يعني إذا بعد الفترة الأولى في بني أمية وبعد زمن على ذلك كان الخير مع الشر، لكن أتى بعد ذلك زمن فيه الشر محض. قلت: كلمة الله يرفع القرآن، يحكم غير الله تعالى في الشريعة. فقال: وعاد على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء لا خير عندهم. قلت: يا رسول الله، صدقنا دنيا أمريكان أوروبا روسيا صدقنا. قال: هم من جدتنا، يعني جدتنا الجد والظالم. فقصر اي سلطان وبأرض شجرة حتى يفديك الموت وأنت على ذلك. وصية قوية. عندما يعم الفساد الأرض ولا ترى خيرا في البلاد والشرط صار طاغيا، يعني قال تهتموا جماعة المسلمين وإمامهم. طيب من هم جماعة المسلمين؟ الجماعة هم المسلمون الذين لهم إمام ظاهر اجتمعوا عليه حتى يجتمعوا على إمام قصد الولاية، حتى لو كان غاصبا لأمر الولاية، فطالما اجتمع الناس على إمام أو على ولي وصار منتصرا ومعلوم ومعلوما بين الناس أنه الإمام الظاهر، فالتزم بهذا الإمام حتى لو كان عاصيا. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو أن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رمته دليلا. فالعبد الحبشي لا يكون إماما بالانتخاب ولا بالشورى، إنما يكون بالاختصار. ليه؟ لأن الأصل في خلافة المسلمين أن يكون عبدا أو قرشيا. قرشيا قال: هل الأئمة من قريش؟ فقال: لو تأمر عبد الحبشي وهذا لن يكون منتقلا ولا باجتماع الشورى، انما يكون غصبا. حتى لو تولى غصبا ثم صار اماما ظاهرا فاسمع له واطع في غير معصيه. اذا معنى الجماعه اي اذا اجتمع الناس على رئيس البلاد او على امام ظاهر وصار معروفا بيننا ان الرئيس هو فلان، صار الاجتماع عليه واجب الطاعه ولا يطاع بالمعصيه. ولذلك أهل النصوص والأحاديث تبين فضل الجماعة وتنهى عن الفرقة والاختلاف. في حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذا ثلاثة يصرف بها قلب المسلم: الإخلاص، والمناصحة ولاة الأمر، ثم الجماعة. فإن دعوة الجماعة تحيط بهم. وفي حديث مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبره، فإنه من قال من السلطان شكرا مات ميتة جاهلية. هذا نهي عن الخروج عن الجماعة التي انعقدت على الوالي. وفي حديث الحارث الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: من قال من الجماعة بخير شكر فقد قلع رمقة الإسلام من عنقه. هنا استعارة شبه المسلم كحال الدابة إذا وضع الطرف في رقبتها فإنه يحفظها، فإذا خلع هذا الطرف أو هذه المنطقة فإذا تنزل الصحاري ربما هلك. كذلك المسلم إن ضاق الجماعة ضاق الخصم الخصيم الذي يتحصن به. وفي حديث مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون هلاك وهلاك، يعني فرور وفساد. فمن أراد أن يفرض أمر هذه الأمة وهي جميع يعني مجتمع تضربه بالسيف كائنا من كان. هذا كله يدل على الاقتتال بأمر الجماعة. إذا كل أصحاب البدع يبادرون الجماعة. فمن هنا عقدوا تكتلات سرية لاضطراب الجماعة، فظهرت فرقة ضالة في الأمة قامت على جماعة المسلمين، جماعات عدة ومتنازعة ومتناثرة. لما قضوا عليهم وقامت الجماعة وقع الضلال. ولذلك كانوا يسيرون في تكتلات سرية لا صبر وفي بحر في نهر في مفارقه، لكننا لدينا بحمد الله تعالى خيرا ظاهرا في البلاد. اذا نعلن الدعوه وندعو الناس الى دين الله، فان لم يكن هناك امام ولا جماعه كالحال في بلاد الصومال منذ سنوات وقعت الفتن، كالحال في بلاد الجزائر، كالحال في بعض بلاد الاسلام كالعراق. الناس هناك لا يعلمون وجه الحق من الصواب وجه الحق من الباطل، فإذا التبس الأمر عليه جاز له أن ينعدي على الناس، فإنه لم يتبين له وجه الحق من الباطل. قال: ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني تستمسك في هذا الموضع حتى يجيك الموت وأنت على ذلك. يقول ابن بطال كما ذكر الحافظ، قال ابن بطال هو شبه كتاب التاريخ، قال في حجة لجماعه الفقهاء في وجوب لزوم جماعه المسلمين وطرح الخروج على ائمه الدوله، لانه وصف الطائفه الاخيره بانهم ضعاف على ابواب جهنم، ولم يكن فيهم تعرف وتنكر كما قال في الاولين، هم لا يكونون كذلك الا وهم على غير حق، وامر مع ذلك بلزوم الجماعه. نعم، وربما تفرض علينا القوانين الباطله والاحكام المستنكره، فنحن لا نثق بذلك، لكن هذا لا يعني ان نخرج على ولاه الامر لو ظلموا. وقال الطبري: الصواب ان المراد من القرار لزوم الجماعه الذين في ضاعتهم اجتمعوا على تأييده، فمن نفذ بيعته خرج عن الجماعه. وقال: وفي الحديث انه متى لم يكن للناس ايمان فاصطاف الناس احزابا فلا يتبع احدا في الفرقه ويعتزل الجميع ان استطاع ذلك خشيه من وقوع الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر احد من الحديث النبوي. ذكر لنا اقوالا اربعه، ذكر لنا تسليمه اربعه. القول الاول الفساد الكامل وكان في الجاهليه الاولى. القول الثاني الخير الكامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ما كان بعد الزمن فكان فيه خير وشر تعرف وتنكر. القول الرابع قول لا خير فيه فهم دعاة على ابواب جهنم. وفي الواقع انما نرى اليوم دعاة على ابواب جهنم يدعون الى ناصر. وربما دعوا الى اسقاط احكام الشريعه، وربما دعوا الى تسليم ثواب اهل الباطل، وربما قيدوا الحلال وفتحوا باب الحرام. يعني نجد في يومنا هذا تضييقا علينا في بعض القوانين والقضايا التي تعرض علينا، من قوانين في قضايا الزواج بتعقيد سن الزواج، ومن قوانين في فتح باب الزنا بالعهد والعقد فلها ان تثبت ولدها من غير اب شرعي. فنرى فتحا لباب الباطل وتضييقا لباب الزواج الشرعي، فهي دعوه باطله كما قال دعاة على ابواب جهنم. فلا يجوز لعبد يؤمن بالله ورسوله ان يستجيب للقانون الوضعي يناقض شريعه الاسلام، فان استطعت ان تدفع قرض عن نفسك فافعل، اما ان تكون مرضيا وراضيا بهذا العمل فلا يجوز ذلك، لان الصحابه ان لامه دعاء تدعون الى النار فمن اجابهم الى هذه الدعوه وقع في النار. ثم قال البخاري: باب من كره ان يكسر ثواب الفتن والظلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا ابو الاسود وقال الليل عن ابي الاسود قال: قطع
يصير عبده فيقتله او يظلمه فيقتله. فانزل الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. هذا الحديث معروف لبيان السكنى بين المشركين في تسجيل ثوابهم. السكنى بين المشركين في تسجيل ثوابهم حتى لو لم يكن مقاتلا مع المشركين ضد المسلمين. فيجب ان يذكر ثوابه. كذلك نقول في المقابل لابد ان يذكر ثواب اهل الطاعه. هذا التذكير استحب. ولذلك اذا دعاك ربك لدعوه مباركه صالحه فاجب. فلما دعيت لوليمه فلم تاتي بغير عذر وقعت في معصيه قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والطعام قد ليه؟ لان في عدم الاجابه تقليل لثواب اهل الطاعه. كذلك في جزء العلم حتى لو كنت ما استفدتش لكنك حفظت ثواب اهل الطاعه. لكن روح في بعض الدروس ابعد المسجد بقي 10 واطلب بطل على الوزن يا الله. طيب واحد ثاني قاعد بين بين لكن لو جلس مع القوم بالطاعه وكفر الثواب فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اذا كلما كفرت ثواب الطاعه كان في ذلك بركه، وكلما كفرت ثواب الكفر واصحاب المعاصي كان في ذلك ذما عند رب العالمين. فهنا يقول كان بعض الناس يقاتلون مع المشركين يكفرون لذلك ثواب المشركين. هم لا يريدون قتل المسلم لكن وجود المشاركه في حق ذاته ممنوعه. وعلى ذلك نقول لا يجوز الدخول في هيئه اليو ان حتى لو كان من الدين العسكري. فامتنع بكل ما تستطيع. ليه؟ لان اليو ان هيئه اعتدانيه ملحده قريبه تحارب الله ورسوله. فلا يكذب ثوابهم في بلاد الاسلام او في غير بلاد الاسلام. فبعض الناس ربما يذهب يقول هناك مرتفع ضغط بالقرى. لا لا يفعل. فقد اتاني كثير من الشباب يقول معول علينا الوقت في دارفور في غيرها من البلاد لنعمل هناك جوازات رفيعه. قتل كما يمنع لان في ذلك تذكيرا لثواب المشركين ثم لن تقاتل تحت رايه المسلمه. فالقتال تحت رايه كافره والمسلم له العزه ولا يجب ان يكون رضيعا تحت هؤلاء. فهنا يسال عن اناس كانوا يشاركون مع المشركين في القتال بغير نيه القتال فنهوا عن ذلك. قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مثواهم جهنم فساءت مصيرا. ثم بين حكرا فقال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يحتسبون سبيلا فاولئك عفى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهنا مساله لابد من طرحها وهي حكم الاقامه في بلادهم. حكم الاقامه في بلادهم هل تجوز او لا يجوز؟ اولا ما هي دار الكفر؟ هي دار يحكمها الكفار وتجري فيها احكام الكفر. فالنفوذ لهم والدولة لهم فالقوانين كفرية والعمل يجري على قواعد. دار الاسلام دار يحكمها المسلمون وتجري فيها احكام الاسلام ويعلن فيها انها دوله مسلمه. فالامر كبير بين الدولتين. الاقامه في دار الكفر على اقسام ثلاثه
الإقامة على أقسام الثلاث. أولا أن يقيم في ذلك الكفر راضيا بدينه، مانعا لاعتقاده، معينا لهم على المسلمين. فهذا كاف لاتفاق العلماء، رضي بالكفر عمل به وابى عليه، قاد المسلمين عليه. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. وقال وعمل بالكفر طمع على المسلمين على ذلك. فهذا كافر باتفاق العلماء. ثانيا القسم الثاني ان يقيم بمال او بولد ولا يظهر دينا، لا يظهر دينا، ولكن لا يعين الكفار على المسلمين ولا يواليهم، يعني على لمال او لولد عاجلا في بيته في عمله، فلم يوالي ولم يرد الكفر، هذا ليس كافرا فهو مسلم عاصم، مسلم عاصم لقوله تعالى: ظالمي انفسهم فرقيه الدنيا ورقيه الخليل من الدين. الثالث: لا حرج عليهم في الاقامه، وهم على كفرهم، لا حرج عليهم في الاقامة في بلادهم. القسم الاول ان يكون مظهرا في دينه ومصرحا بالعداوة وعزيزا عندهم ليس كبيرا. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما اعبد، فاعلم العداوة وعاش في عزة وايمان، فهذا الثاني ان يكون مستضعفا لا ضاقة له على الفرار، لا قوة له على الظهر، فهذا يباح له ان يكون بينهم لقوله تعالى: الا المستضعفين. ثم حالات اباحها العلماء كان يسافر اليهم لعلاج ليس في بلاد الاسلام، كان يسافر لتعلم علم الدنيا الذي ليس في بلاد الاسلام، ان يسافر لدعوه الى الله يدعو الناس والداعيه في عزه وفي رفعه، هذه احوال لطالب المسلم في بلاد الكفر. اما ان يكون راضيا فهذا لا يليق. ثم قال الخطيب: باب اذا بقي في حباله من الناس. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن ذلك بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزل في جذر قلوب الرجال، يعني الأمانة نزل في أصل قلب الرجال. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، يعني علموا الكتاب والسنة. وحدثنا عمرو بن عبد، إذا تكلم على زمن الأمانة وتكلم على رفع الأمانة. ثم حدثنا عمرو بن قال: ينام الرجل النوم فتقبل الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوجه. تشبيه يقول لك ايه؟ الامانه في القلب ان كانت قائمه كان القلب ابيض اللون، مصقول باللون الابيض، فإذا زال جزء من سلمه الله عليه وسلم حرص بحرص شديد. طرد من الجلد لا يهدو لك ذلك والله لا تستعمله. يعني انا في السنوات دخلت بعض الاستشفاءات لازور اخر لي سيره في حاله واشتراك السياره. فدخلت على مجموعه من البحر المقيم حوالي 10 والله ما ناظرهم ومدت سفر كبير لا استسيغ طعاما سواء اصاب الجبل كله بافحم من هذه الجبله. شوف انا لما بقيت اطلع القلب سويت طمع به المواقيع وانتفخ هذا الوضع امامي. يقول طمع ينام النوم فغضبته الامام يعني فيبقى فيها اقرب مثل اثر المد فظيع كدم هي لا تشهير كدم الاحرى اشتغل عليه بس كده معروف وعملت مشيئه على كده فنقض انتفخ فطلعه منتظما ليس فيه شيء. قال يصلح الناس يدك يا عمر. وقع كلام هذه بعد رفع الامام فلا يكاد احد يؤدي الامام. فيقال او هنا نقول هذا الكلام فيقال ان في بني فلان رجلا امينا يعني صارت الامانه عزيزه بين الناس فربما تاتي لعمل ليعمل يسرق تجيب مراجع على عمل يسرق المراقب تجيب مراجع على المراقب على المراقب يسرق مراقب المراقب هنعمل ايه؟ هو يسرق السبب ايه؟ انت المراقب في التمرين تمشيها مع صاحب المراقب فكسب وافسد طب هنعمل ايه؟ نجيب مراقب على المراقب هيسرق برضه فنرجع في الامانه مهما اتينا بالمراقبين تكتب السرقات مراقب على مراقب على مراقب وهي ايه هذا هو الحال حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا يعني روح الله احد امين يا بلاش بل عندك مشروع ولا عمل تريد ان تاتي باخ امين فاضل يحافظ على المال ربما تضحك ولا تجد هذا كله رفع الامانه. ويقال للرجل ما اعقدك وما اضرقك وما اشددك وما في قلبك مثقال حبه خردل من ايمان. يقول حذيفه ولقد اتى علي زمان ولا اواني ايكم لا يعلم فان كان مسلما رده علي الاسلام وان كان نصرانيا رده علي الناعيم. واما اليوم فما كنت ابايع الا فلان وفلان والامانه ضد الخيانه. وفي الامانه وضعت السماوات والارض. قال تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما هي الامانه؟ قالوا الامانه فرائض الله. قالوا الامانه الايمان باعماله وكماله. قالوا الايمان طاعه الله تعالى. قالوا الامانه هي ان تؤدي الامانه لمن سمع ولا تقل من قال. فالامانه ضد الخيانه. ولذلك ورد في حديث ادي الامانه لمن ائتمنت ان كان الانسان ضعف. لكن لو نظرنا في بعثه الانبياء اخص خصوصيات الانبياء قضيه الامس ما بعث الله نبيا الا وقد ذكره بوصف الامانه. ذكر معه وصالح وشعيب ونوح كلهم يقول اني لكم رسول امين. فصار وصفا لازما لكل نبي وكان مصطفى صلوات الله وسلامه عليه يرقب الصادق الامين. فالامانه عمل يشمل اعمال الدين كلها. فاذا قالت خيانة المدرع عنه لكفر الضرع بل طريق الرسول حتى لو مات الناس واحد جديد يجعبون مرح صلي فارجع الشيء بصدر سريع صوتين أي يكون معي تشيط فلما تشيط ما ينفعش فأنا صرفت عليه فأنا بعرفه بجيب ألوان صناعية بتدي لون أحمر جميل وبضيع عليها خالص قلت له اللون اللي هو هي لعبة طبعا هي اللي بتعمل وبحطه برضه خيالي يعني يعلم انه يضر ويفعل بلاد فرات محاضرة نزع الطريق على المصدر الصحي ونزل السلاحين من الزبين صنطين المية اتبعوا يسكوا الرص وإذا ده مصيبة مصيبة يعني إذا سقي الضرع بهذه المياه أكثر أكباننا طب مين يعمل كده؟ مسافر وعنده مية حلوة لكن مكسر يمد كمان إيه؟ مترين ثلاثة خيانة المكان حتى في الطعام حتى في العنب ماشي وقت في الحضرة يكون في مطار عين كبيرة العنب لسه صغيرة وخضرة فرض مثلا يروح حارس شجرة بيها ينتهز العبادات يجمع فيديو للمنص قيامة طب ماذا يفعل ذلك؟ تحقيقا لفرض من جاء يشوف لك من خيانات الأمانة سألت طبيب مثال جوهري يقول له زرع عندما يسقى بهذه المياه أجل عندي تحقق تقارير لو سقي بهذه المياه البطاطس والرز فشل كانوا ينادي منه طيب اذا من يفعل ذلك يساهم في قتل مسلم يعني قتل قطر او قطع عمر كمان ده كله ليه؟ لغياب الامانات في الامه الموظف الذي ولاه الله عمل وضيق الاعمال ضيق على الناس مصالحهم خيانه الامانه فلما ظن لحال الامه لوجدنا ان رفع الفساد يكون برفع على الجهاد بإزالة الأمانة في القلوب ولذلك لما أتى الرجل قال يا رسول الله كيف الساعة فمر في حديثه وما عظم عليه فقال بعض القوم سمع ما قال الكتبي وقال بعضهم من لم يسمع فلما انتهى من حديثه قال عليه الصلاة والسلام أين السائل عن الساعة؟ قلت أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فإذا حتى فعلا قلنا تعبان في بلادنا لو تدنا أن الأمانة لم ينجع وقع في المظالم فإن كان العامل والرئيس والواجب والموظف والمراقب والفلاح والطبيب والمؤمن على الأمانة فاستقامت حياتنا لكن فساد عظيم تبقى في كل مكان فساد انتشر في البلاد فهنا يقول يقال ان في بني فلان رجلا سديدا هذه او هذا في نصره الامناء في البلاد ويقال الرجل ما اعقله وما اضاره وما اشهده فان رجلا مقام يسمع به الامانه فلان اغويت بذلك وما في قلبه قال حبة خردل من إيمانه يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان حذيفة مثلا كان مات سنة 36 من الهجرة النبوية يقول أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايع يعني في الزمن الأول أي حد يبيع على الإسلام لكن فيما بعد ذلك كان يبيع ذاتا معروفين فان كان مسلما وجب عليه الاسلام يعني المسلم الصادق سياتي بالوعد وان كان نصرانيا وجب عليه الزعيم لان النصراني ليس اماما في البلاد انما هو رجل مرضعيا فان ظلمني اعطته مظلمه من الواجب وجب علي الزعيم عن العامل الذي تولى سيعطيني الامانه الخاصه به واما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا كانت امانات في رفع الجدل الى يوم القيامه اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا الامانه الذي لا ينفعك فيه. يعني أن نعرف أدله بعض العلماء ببعض الشروط والضوابط، أن لا يتعصب، أن يتعلم كيف يكون حافظا على الصمت والأدب، أما أن يكون مشاهدا فهذا وقت مضيع لغير فائدة ناهيكا عن العصبية التي تكون بين الناس. ثم حماس المنتزع الذي يفعل في المباريات، ثم شحنات بين افراد الاسرتين. فيعني اذا مصيبه الاسره وفي واحده من فئه ثانيه الزوج مصيبه، لابد ان تقع منازعات بين الطرفين. لابد طالما في واحد لازم يتزوج، لازم نخش عشان ايه؟ لو واحد يتزوج بهدافه في سنه اهلاويه او لازم يتزوج حاجه من كده. لكن لو جمع عداوه مصيبه، البيت لا يحدث معرض وقتلت في البيت بسبب ايه؟ بسبب هذه الكرة الذي صار مربوطا يصب عن سبيل الله. هل صحيح ان بذل الوزر في القرص بعشر سنين؟ لا، الصحيح بمئة حسنة في صحيح مسلم ان بذل الوزر بمئة حسنة لانه كان ينفق النار على ابراهيم. يعني كل الزواج كان لا تفعل ذلك الا هذا الوزر، فكان ينفخ النار عليهم، يعني يزيد في حراره النار عليهم. هل يمكن ان يكبت النار من مر على الصراط ولا يشرك؟ حقوق العباد زادت عليهم على الصراط. هناك صراطان، صراط يمر العباد عليه، فإذا مر عليه بحسناته وقف على قنطرة القصاص، وقف على قنطرة القصاص بعد الصراط كده ايه؟ كل زي الخلق يقف عليه يسمى جسر القصاص، جسر القصاص، فيقف العباد عليه ليقتص المظلوم من الظالم. فواحد عبد على الصراط بحسناته فلم يقع في النار بحسناته العظيمه، لكن كان من اصحاب المظالم، كان من اصحاب المظالم. ومن نجد الانتصام في شخصيه بعض العباد، يبقى الانتصام يتم الخروج ويحط كل عام ويعتمد، وفي المقابل يضرب يسب يظلم اخوانه، حتى في بعض القرى الى اليوم، الى اليوم في بعض بلادنا المرأة لا تلد، المرأة لا تلد في إشكال في بعض القرى، رجلا يصلي في الصف الأول ومن أفضل هذه العبادة في القرية، ولما مات له طرد هذا الرجل وخمس بنات وطرح حوالي 30 بنت، فهو يستغفر كيف بنات ايه؟ الجار، يقول لك لا حق لهم في الجار، فالجماعة في الشمال ابدا. فبناء اضعف 10,000 جنيه ويقعدوا ربنا على جنس 10,000 جنيه لتاجيل الدنيا، تصور هذا. والرجل يدفع قطاعات عظيمه، يعني يتصدق ويحج ويتعبد. طيب لما يفكروا القيامه هم راح حسنات كبيره، لكن عليه عليه اوزار. فمن اتضع الشكر من الارض ظلما طوره الله في سبع اراضين، يبقى الارض كده ايه؟ بقاعها يطوره فيها. فاذا وقف على جسر القصاص جسر الشتان، فربما كان المظلوم سبيلا عاصيا دخل النار وين على الصراط، لكن يدعى من النار ليقتص من الظالم، يدعى ليقتص من الظالم. يقول ايه؟ قم من حسنات الظالم، اقعد عنده وحول المظالم الى ايه؟ الى احسان. يقعد يلف. وربما كان مظلوما ظلما شديدا فاخذ كل حسناته ولسه على الظالم مظالم، فيقول الله له خذ من سيئاتك ووضعها عليك، تخفف من الانظار، فزاد حسنات من الظالم وحسب الظالم بحال المظلوم. فيبقى الظالم الى حد
رواية الحديث حديث جابر بن عبد الله لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى تقضي ويقع لنا محبوس حتى يقتص إلى المظالم ثم بعد ذلك ينظر فيه إن كان له حسنات رغد الجنة ليس له من أخر منه
وكان بعضهم يذهب
هذه كانت أعلم بعض النساء وقلت زوجي ممكن جدا هو أخذ من الدزم ليحفظ ذلك الكلام من حضر الوقت وحاولت أتكلم عن المنتج فيه طلبت المصحف ولي يعني كما قلنا طيور طيور من النساء بعض الإخوة يعني إذا كانت بين إخوان كان طفيفا ملكا فإن كان مع زوجي كان أفضل طبيبا فهذا خلاف الدم النبوي الذي ينبغي أن تكون تبيعا عليه فالزوجة صاحب وصديق ودار واحد لله أعوذ بالله وقال رسول الله تبسمك في وجه اخيك صدقه اذا التبسم في وجه زوجك اولى مني ومن غيري ومن الحاضرين جميعا لمن اولى بالخير اولى بمن بعد فلا ينبغي ان تبذل الخير للغريب وتنسى الطريق فلا بد ان يكون التزاما ان يكون التزامون التزاما صافيا التزاما نقيا بعيدا عن اضرار الجاهليه فالبعض ربما التزم ببعض مظاهر الشريعه ولكن اخلاقه ما تغير صداعه ما تعدد لا لابد ان يعدل الطبع لمواظبه الشريعه لابد ان يغير الطبع الشيء الى طبع حسن ان كانت فيك حته تعلم الدين ان كانت فيك غلظه تعلم الصيغه واللين والرفق فإن الله تعالى قال في حق نبيه شداد كم حق رسول ولو كنت فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك دمع رسول فكيف بنا إذا لا يجوز للرجل أن يكون فظا أو غليظا فأنت واجع على ذلك فلا بد أن تحافظ على ذلك ثم الزوجة قد يكون خير عون على طاعه ذلك عبد ولذلك قال العلماء الزوجه على التحقير يفوز الزوجه على التحقير يفوز فهي وضيحه للرجال وكذلك المراه فلا تبرئي نفسك من الخطر بل على التي فعلت نورا اظلمت فالمراه ان جعلت نفسها راسا لراس لا تستقيم حياه الزوجيه تربيت لابد ان يكون فيه خير واحد فان جعلت نفسها راسا لراس رجلا لرجل كلمه بكلمه لا تستقيم حياه الزوجين فلابد ان نتطاوع وان يدين بعضنا لبعض فعندما يحسن الرجل على الزوج لا تفعلي لابد ان تفعلي افعلي لا تفعلي هكذا اذا تتعمد الايذاء فلابد ان يدين الواحد يقين حتى تستقيم الحياة الزوجية وكم من الرجال أفسدوا حياتهم ببعض الكلمات والأفعال فأسأل تعالى أن يصلح قلوب المسلمين. ما حكم الدرع الذي سقي بمياه الصرف أم نجس هو العام هل يحرم أكله وبيعه؟ إذا سقي بهذا الدرع هو استحالة استحالة هي صورة أخرى لكن يبقى الأمر في الأمر في ضرره فإذا سقي بهذه المياه فالضرر فيه محقق والضرر يزال فإن كبر الضرر كان يجوز أكله لوقوع الضرر على المسلم يعني واحد هذا الخيار يجي له قدر كده على طول كيف هذا الخيار؟ لا يحكم به الضرر أحسن مدة شركة حرم الخيار خيار حلال خيار الهزة والكوسة كله حلال بس إذا إيه؟ إذا ثبت الضرر